بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا في المرة السابقة من ذكر المقدمات المتعلقة بموضوع مناهج التغيير، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في المناقشة التفصيلية لكل اتجاه على حد. وفي الجملة يمكن تقسيم وجهات نظر الاتجاهات الإسلامية المعاصرة في قضية محاولة إصلاح الواقع إلى من يرى التغيير من القمة ومن يرى التغيير من القاعدة. الذين يرون التغيير من القمة ينقسمون إلى اتجاهين رئيسيين، إما الذين يأخذون الانتخابات البرلمانية أو الذين يواجهون الحكومات المعاصرة، الحكومات المدنية المعاصرة في بلاد المسلمين مواجهة عسكرية. في الواقع أن الاتجاهات التي ترى المواجهة العسكرية آخذة في التآكل، يعني بعد مراجعات الجماعة الإسلامية، بعد مبادرة الجماعة الإسلامية في مصر ومراجعات جماعة الجهاد، رغم أنها لم تحظى بإجماع كل المنتسبين لتيار الجهاد في مصر إلا أنها يعني على تستطيع أن تقول قطاع عريض من اتجاه جماعة الجهاد مال إلى نفس الأطروحات تقريبا، مع فروق دقيقة هيأتي الإشارة إليها، وهو الطرح السلفي القديم. يعني ان في الواقع ان صار هناك شبه اتفاق على وجوب مراعاة المصالح والمفاسد وعدم الخوض في مواجهات تجر على المسلمين مفاسد اكثر مما تجر مصالح، مع ضبط بالاضافة لذلك ضبط قضايا الحكم على الناس حكاما ومحكومين التي كان مقتضيات القول او الدخول في مواجهة عسكرية ان يبقى في قدر من التوسع في التكفير. ارتبط طيار الجهاد مثلا، ربما ده ما كانش حاصل في الجماعة الاسلامية ولكن كان حاصل في اتجاه الجهاد بصورة او باخرى، انه يحتاج انه يتوسع بدرجة ما في اتجاه في التكفير لكي يسوغ لنفسه مسرح مفتوح للعمليات. في الواقع الطيارات دي بتضمحل لو بنتكلم في مصر او في غير مصر، يعني في اتجاه عام للاتجاهات التي ترى المواجهة المسلحة بانها تعود عن هذه الفكرة، وان كان ده لا علاقة لا بالجهاد الشرعي المنضبط مع وجود راية ومع وجود تمايز بين الصفوف، ده موضوع اخر، ولكن الفكر ذاته لا يموت، مفيش فكر بيموت، وبالتالي هذا يحتم ان يظل هناك نفس درجة المناعة الموجودة تجاه هذه الافكار. يعني كنا في وقت من الاوقات بندي مناعة ضد الشيعة وما كناش بنقولها مثلا في الدروس العامة ولا في الخطب الموجهة لعموم الحاضرين، لان الخطبة بيبقى قاعد فيها كل الناس، فتحتاج تمس تكون اكثر ارتباطا بالقضايا التي تهم الجميع. ولكن على الاقل كنا بنقول مفروض طلبة العلم يعرفوا ياخدوا جرعات مناسبة من الوقاية ضد الشيعة. فكان البعض يقول لك طب انتوا يعني عايشين معارك وهمية في احلامكم، فين الشيعة دول؟ خلصهم خلاص وانتهوا. وبعدين اثبتت الايام انهم ما انتهوش وان خطرهم بيتزايد، وبدأ بعض اللي كانوا زمان بيقول انتوا عايشين معارك وهمية، يدرك ان كان في خطورة كبيرة جدا من اغفال وجود الوقاية المناسبة في قضية الشيعة. برضو مسائل التسرع والتهور في قضاء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعجل حمل السلاح في غير محله وغير مكانه وغير شروطه. لو قلت ان في اتجاهات كبرى تراجعت، يظل ان الفكر عايش بكتابات موجودة لناس ما تراجعتش، وعايش بوجود طريقة تفكير بتتكرر، ان البشر هم البشر، ودايما بتلاقي انماط التفكير بتتكرر. فيبقى مع ان القضية دي بطبيعة الحال تراجع الاهتمام بها، احنا كنا في قمة ازدهار هذا الفكر، هذه القضية كانت بتحتل مساحة اعلى من الاهتمام والبيان. ليه؟ لان كان الخطورة قائمة، وكان في ضغط دايما كبير على الاخوة الملتزمين بالمنهج السلفي، كان بيبقى في ضغط كبير عليهم ان هم اتهامهم بالسلبية والى اخره، فكان لابد ان يبقى في تحصين كافي من هذا الجانب. القضية الان ربما اهميتها ما بقتش بهذه الدرجة، ولكن يلزم ايضا الاشارة اليها من باب بقاء التحصين قائم، ومن باب ان احنا دلوقتي نتكلم في مسح عام للافكار الموجودة في هذا الجانب، فلا ينبغي ان نغفل الفكرة حتى لو كانت انزوت قليلا او قل مناصروها او نحو ذلك. يبقى احنا اعتذر تقول ان احنا بنتكلم على اتجاهين بيروا التغيير من القمة، التغيير عبر الانتخابات البرلمانية او التغيير عبر المواجهات المسلحة، في اتجاهات بترى التغيير الواقع المخالف من القاعدة، ده تخاطب عوام الناس واحد الناس ان هم يلتزموا بالاسلام، والمجتمع عموما بيبقى افراز لمجموع افرادي، وبطبيعة الحال سيحصل اذا انتشر الخير ان المجتمع يتصبغ بصورة او باخرى لا نستطيع ان نتكهن بها ولا يلزمنا ان نتكهن بها. وانظر لكل المجتمعات وازاي بيحصل تراكم للتغيرات الاجتماعية بتفرض نفسها. شوف مثلا الحجاب الان ووضعه في الانتشار، لدرجة هو يقول لك ايه، في قطاع كبير من المحجبات في واقع الامر مش ملتزمات بالسلوك الاسلامي، وده امر فعلا ملاحظ، ولكن احنا بنقول ده دليل على ان الحجاب قدر يفرض نفسه كواقع اجتماعي ضاغط، حتى اللي مش عايزه تلتزم بتضطر تعمله ظاهريا. طبعا مش هي دي الدرجه المطلوبه، لكن بنقول ان لو ان الحجاب ومعاه بقيه السلوكيات الاخرى، لو ان الناس بتستهجن ان الطالب يكلم زميلته في الجامعه، ولو ان الناس بتستهجن ان الموظف هو وزميلته يقضوا ساعات طوال في الكلام مما لا فائده فيه، كنت هتلاقي النموذج الاسلامي ككل كان هيبقى ضاغط. لكن اللي حصل ان في جزء في طريقه الملبس ثم اختزلت ايضا، ما هياش طريقه الملبس الاسلامي ده، التزمت لاي شيء يعني يستر اللحم، وان كان يصف كان ضيق، ان كان على اي في شيء معين، لما انتشر ضغط بدون ادنى يعني مجهود زائد، الا انه بقى عرف اجتماعي ضاغط على الجميع، حتى اللي مش نابع عن اقتناع كامل زي ما بيقولوا، او مش نابع مش قضية اقتناع في الواقع، مش نابع عن درجة ايمانية تمكن صاحبها او صاحبتها من مواجهة الشهوات والاستقامة على امر الله، حتى وان كان وجد فيه شدة او نحو ذلك، ولكن وجوده وانتشاره بيفرض نفسه كواقع. فهناك التغيير من القاعدة اتجاه، ولكن البعض بيغلو فيه لدرجة انه يجعل طالما انت خطابك موجه للقاعدة فلا يجوز او يمنع من صور التعاون بين الدعاة في محاولة نشر هذا المنهج ونحو ذلك بما يعرف بقضية العمل الجماعي ونحو ذلك. فكأن اللي بيروا اصلاح افراد المجتمع ان هي دي البداية، منهم من يرى انه يمكن او يلزم وجود تعاون في هذا الاتجاه وترتيب وتنسيق، ومنهم من يرى الفردية التامة في هذا العمل. وبالتالي احنا نقدر نقول ان احنا هنعرض، اذا كنا احنا بنختار اصلاح المجتمع عن طريق الدعوة والتربية مع لزوم التعاون على هذا، فيبقى احنا عندنا ثلاث اتجاهات محتاجين نتناولهم بالنقد او بالمعرفة، نعرف هم بيقولوا ايه وبنوا كلامهم على ايه، وبعدين نبين كيف ان اللي بنراه يعني موافق للكتاب والسنة باذن الله تبارك وتعالى. البحث معنا بيبتدي بالكلام على من يرى التغيير من خلال الانتخابات البرلمانية. يقول: ترى كثير من الجماعات الإسلامية العاملة على الساحة أن المشاركة في العمل السياسي بتكوين الأحزاب في البلاد التي يسمح فيها بتكوين أحزاب إسلامية أو مشاركة الأفراد التابعين لهذه الجماعات في الانتخابات البرلمانية، وبعضها يجوز التحالف مع الأحزاب الأخرى ولو كانت علمانية ليحصل بذلك على أصوات في المجالس المسماة بالتشريعية ليدعو إلى تطبيق الشريعة من خلالها، وليستغل الفرصة المتاحة بالسماح للمشاركين في الانتخابات بالدعوة إلى أنفسهم للدعوة إلى الإسلام وإلى شرع الله سبحانه وتعالى. قل: قبل أن نبين موقفنا من هذا الأمر نقرر أولا عدة أمور. يبقى هنا كأنه بيحاول يشير إلى كل الاتجاهات التي ترى الحل للبرلمان، لان يعني بيحاول يبقى البحث اوفى شوية من هو يكون مقصور على تقييم تجربة معينة، تجربة مثلا الاخوان في مصر او التجربة المصرية او التجربة الكويتية او التجربة التركية. لا، هو انا بتكلم على ان في بلاد كان كون فيها احزاب اسلامية زي مثلا جبهة الانقاذ في الجزائر، كان مسموح او سمح لهم تكوين حزب اسلامي، وان كان حصل ان بعد ما فازوا بالانتخابات لم تنفذ الانتخابات، ودخلت الجزائر الى يومنا هذا في منزلق في دوامة العنف، ودخلت جماعات التكفير وغيرها، ودي خطورة احد المخاطر المترتبة على دخول الحل البرلماني، لان من ضمن مخاطره ان لو وصل، لو ان الانتخابات تمت نزيهة زي ما بيقولوا وفاز الاسلاميين بالاغلبية، غالبا بيتدخل الجيش زي ما حصل في الجزائر وزي ما حصل في فلسطين بصورة او باخرى، ان حصل انقلاب على فوز حماس بانها اللي شكلت الوزارة. فايه اللي بيحصل؟ طبيعة الحال انه فريق خلاص سمع الكلام وقال لابد من ديمقراطية، دخل ديمقراطية وخد اصوات الناس وبقى المفروض يشكل الوزارة ومعاه شرعية قانونية زي ما بيقولوا، يفاجأ بان الجيش منقلب عليه. غالبا بيبقى ده وضع مغري لناس كتير انها تنفجر ويحصل مواجهات مسلحة. الجزائر دخلت في الدوامة دي ما خرجتش منها. مادام قلنا مواجهة مسلحة دايما تستدعي التكفير، ليه؟ زي ما قلنا ان اللي بيواجه مواجهة مسلحة عايز يوفر لنفسه مساحة واسعة للعمليات، مش عايز يصطدم بان دم المسلم معصوم، فيقوم يبقى داخله ميل. طبعا مش كلهم، بس على الاقل ده بيوجد ارضية خصبة لذلك، وبالتالي صار الجزائر الى الان بتعاني، رغم ان عامة الناس في الجزائر عندهم معاناة اعمق محدش شايفها. عامة الناس في المغرب العربي ككل عندهم معاناة ضعف العلم باللغة العربية، ضعف العلم بالإسلام، انتشار الثقافة الفرنسية. احنا هنا بنقول الثقافة الفرنسية مع ان احنا بنعرفش نتكلم فرنساوي، وبالتالي الثقافة الفرنسية لازم تجينا عبر وسيط، عبر بعض الأدباء بعض المفكرين، لكن هناك هم بيتكلموا فرنساوي احسن من العربي. لما تقول ان الثقافة الفرنسية متعمقة في الجزائر يبقى متعمقة بجد. كل الكلام ده خلاص بقى خارج أجندة الإسلاميين هناك، لأن في مواجهة تساوي كر وفر، تساوي أن انتقال الكفاءات الدعوية للجبال، يساوي أن ما فيش دعوة، يساوي أن في دماء وما فيش دعوة. يعني هنأتي لتقييم هذه التجارب كل على حدة، ولكن زي ما بنقول أن هنا وهو بيمهد يقول في بلاد كان المشاركة فيها من خلال حزب إسلامي، في بلاد كان المشاركة فيها مشاركات فردية يعني من بدون أحزاب، في بلاد كانت المشاركة فيها من خلال انضمام الأحزاب العلمانية. طبعا التجربة المصرية كان فيها يعني لما بتبقى الانتخابات فردية بيبقى في بيدخل الإسلاميين فيها كمستقلين، ولما بيبقى لازم من خلال قوائم أحزاب بيبقى في دخول من خلال الأحزاب العلمانية. في الواقع حزب التجمع كان له موقف عجيب، وأشرنا إليه يعني مرات قبل ذلك، إنه كان أي تحالف للمعارضة يدخل فيه الإخوان كان التجمع بينسحب منه، وكان انسحابه مبني على إنه الخلاف في الطرح بين حزب التجمع وبين الإخوان لا يتيح أي فرصة للتعاون، فكان يعني بقى الإخوان ما عندهمش مشكلة من وجود التجمع، بل ومن وجود الحزب الشيوعي المصري، هو حزب محظور هو الآخر، ولكن بعض التجمعات التي صدرت التجمعات المعارضة اللي اشترك فيها الإخوان واشتركت فيها الأحزاب اشترك فيها الحزب الشيوعي المصري، وكان التجمع بينسحب. التطور اللي حصل السنة دي ان لسه من ايام قليلة او يومين بالضبط حصل لقاء بين الإخوان والتجمع، واتفقوا على تجاوز الخلافات، او ان هم يصدروا بيان ان كل طرف محتفظ بحقه في ان بيان الخلافات الايديولوجية بينهم، ولكن هذا لا يمنع ان هم يشاركوا في ويسعوا الى اجراءات الاصلاح من وجهة نظرهم، اللي هي يعني اصلاح قوانين الانتخابات وضمان الشفافية الى غير ذلك من الامور من هذه الامور. اذا يبقى ممكن احيانا يبقى الخطوة الاولى لمجرد الاشتراك في هذه العملية ان يضع الاسلاميون ايديهم في ايدي اناس يرفضون الفكرة الاسلامية، يرفضون مبدأ تطبيق الشريعة، وربما يقولوا لا ما في يعني ان الشرع ملوش احكام الى غير ذلك من القضايا الخطيرة جدا. وهذا الامر يعني له يعني خطر العظيم من الناحية الشرعية، يعني انت الاسلاميين لما بيدخلوا هذه التجربة بيقبلوا ايه ويرفضوا ايه، هو بيتعاون مع مين عشان ايه، هل القضية يعني صار الامر في النهاية بالفعل، وده اللي صرح به بعض الاسلاميين اللي بياخدوا هذه التجربة انهم عايزين اصلاح ديمقراطي كذا، الديمقراطية بقت هي اللي ايه هي اللي فوق، والديمقراطية تجيب اللي تجيبه، جابت الاسلاميين ماشي، جابت العلمانيين ماشي، جابت النصارى بعضهم تطرف قال لا ده ممكن لو الديمقراطية جابت رئيس نصران البلد مسلم مفيش مشكلة. خد بالك ان كل الدنيا بتبقى عايزة ايه، اي واحد بيبقى عايز يوفق اموره، فمبدأ التوفيق والتلفيق مش هي دي القضية، القضية عند التعارض هتخلي مين فوق مين، تخلي انه الاصل وانه الفرع. فهنا الكلام ماشي في سكة ان كأن الديمقراطية اصل والاسلام اذا مر من خلال القنوات الديمقراطية اللي يمر منه يمر، واللي يبقى مرفوض ديمقراطيا يرفض، والعكس بالعكس. ويقول لك طب ما هو هل يعني لو الاسلام تطبيق النظام الاسلامي مش ممكن يتيح مثلا يعني حريات للناس، يتيح القضية مين حكم على مين، ولكن النظام الاسلامي مش بيعطي حقوق لاهل الذمة، مش بيعطي في النهاية برضو النظام الإسلامي بيعطي حقوق لأهل الذمة، النظام الديمقراطي والنظام المدني لا يفرق بين الناس على أساس الدين، وبالتالي بيبقوا هم كالمسلمين سواء بسواء. هتلاقي قدر مشترك بين الأمرين. فلما قلت طب أنا مرر القدر المشترك ده، خليت مين الحكم؟ خليت مين يحكم مين؟ الإسلام هو اللي بيحكم، وكل الأفكار الأخرى ما وافقت في الإسلام، القدر اللي وافقت في الإسلام يبقى قدر مقبول، والقدر اللي خالفت في الإسلام يبقى قدر مرفوض، ولا العكس؟ دي قضية بعض اللي بي 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 بينادوا بالحل البرلماني بيغفل هذه القيمة العقدية للموضوع. يقولك انت يعني يا اما عايز كله يا بلاش. لا مش كده، لان لابد من استصحاب ان الاعتقاد اصل بل اهم من العمل الظاهر عند التعارض. فما تجيش انت تهدم الاعتقاد وتأصل اصول تقول بيها ان يمكن التنازل عن مسائل عقدية وجعل اليد العليا لمناهج ارضية مخالفة للشرع، تقول عشان انا من خلالها مررت كذا وكذا من امور الشرع. لا، طب انت مررته عمليا لكن اوجدت ايه عقديا؟ وباجماع المسلمين عمل القلب مقدم على عمل الجوارح، وان كان الاثنين موجودين وان كان الاثنين مطلوبين. على اي برضو يعني يأتي المناقشة الاكثر تفصيليا في ذلك. يبقى هذه التجربة تمت اما من خلال في بعض الاحيان من خلال احزاب اسلامية، في بعض الاحيان من خلال المشاركة في احزاب علمانية، في بعض الاحيان من خلال مشاركات فردية. طيب قبل ما نقول الحكم الشرعي لهذه الصور، يقول هنقرر امور لابد من استصحابها ليسهل معها ابداء الحكم الشرعي في هذا الامر. الامر الاول يقول التشريع حق خالص من حقوق الله عز وجل، وهو من اهم خصائص الربوبية والالوهية. فالحلال ما احله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله. قال تعالى ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. وقال عز وجل ولا يشرك في حكمه احدا. وقال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. بل لابد ان القضيه دي تكون واضحه. طبعا الاسلاميين كما ذكرنا نيجي عند المناقشه هيقول فعلا ده قضيه مسلمه، لكن لما يجي يشترك في مع الاحزاب العلمانيه الاخرى مش هتبقى دي من الثوابت، بل دي هترجع لان هو ده برنامجه الخاص. ولكن هو من ضمن الثوابت ان اللي يحوز على الاغلبية يطبق منهجه. يبقى دي قضية في غاية الخطورة. لكن على اي يلزم اولا ان احنا نحدد موقف هؤلاء الاسلاميين منها من حيث المبدأ. طبعا معلوم ان مش هتجد حد من الاسلاميين باذن الله تبارك وتعالى ينازع في هذا المبدأ، لكن حريج حكمه لهذا المبدأ كيف وفى به، وهل وفى به خلال عمله وخلال الوسائل اللي هو خاضها من اجل تطبيق هذه الغاية ام لا. يقول القوانين الوضعية مخالفة للشريعة الاسلامية، وكل ما يخالف الشريعة فهو باطل. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. الثالث، النقطة الثالثة، الحكم غير ما أنزل الله سبب يوجب غضب الله وينزل مقته وعقابه. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا حكم ولاة الأمر بغير ما أنزل الله وقع بأسهم بينهم، وهذا من أعظم أسباب تغير الدول كما جرى قبل هذا مرة بعد مرة في زماننا وفي غير زماننا. ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر مسلك من خذله الله، جعله يعتبر بما أصاب غيره، فيسلك مسلك من أيده الله ونصره، ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه. فإن الله يقول ولا ينصرن الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هنا دي أسباب النصر والتمكين لمن أراد أن يأخذ بها، أنه يكون يدعو إلى هذا المنهج الإلهي. يقول: فمنذ وعد الله بنصر من ينصره، ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله، لا بنصر من يحكم بغير ما أنزل الله ويتكلم بما لا يعلم. أيضا عشان البعض دايما يستدعي في مثل هذه المناقشات الكلام على ان في مسائل يجوز فيها التشريع، فبنقول ماشي، بس لابد من ضبطها حتى لا يختلط الحابل من النابل. فيقول: النظام قسمان، اداري وشرعي. واما الاداري الذي يراد به ضبط الامور واتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع منه ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم، ويدخل في ذلك كتابة أسماء الجند في الدواوين على وجه لا يخالف الشرع ويحقق المصلحة العامة. اتكلمنا في الأصول على المبدأ اسمه مبدأ المصلحة المرسلة، وكيف فهمه السلف، وكيف يحاول العلمانيون في زماننا استغلاله لتمرير الحكم غير ما انزل الله ولمخالفة شرع الله. بنقول المصالح ثلاث أقسام: مصالح معتبرة ومصالح ملغاة، دول اثنين، وبينهما مصالح مرسلة أي متروكة. مصالح معتبرة التي أمر الشرع بها وحض على ذلك، المصلحة في الزواج زي غير ذلك مما أمر الله، المصلحة في البيع والشراء. في مصالح ملغاة كما في قوله تعالى: أسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. يبقى المصلحة الموجودة في الخمر والميسر مصلحة ملغاة. لماذا؟ لأنها معها مفسدة أعظم فألغاها الشرع. ما ينفعش يجي حد تاني ويدندن حول هذه المصلحة ولماذا لا تأذنون بهذا لأن فيه مصلحة، ولماذا لا تأذنون بالمعاملات الربوية لأن فيها انعاش الاقتصاد. نقول لا، دي مصلحة ايه؟ ملغاها الشرع. في حاجة اسمها المصلحة المرسلة اي المتروكة، تبقى دي الاصل فيها الاباحة، ولكن يمكن نقلها من الاباحة الى الالزام او الى الحظر بشروط. قلنا المشي من المباحات، طيب تمشي تخلي جانب الطريق يمينك ولا شمالك؟ براحتك انت، هتمشي تخلي ذا يمين تخلي، طيب وهكذا. يبقى الاصل في المشي انه مباح من حيث الاصل، ومفيش كيفيات معينة تلزمك بطريقة سير معينة. طب لما وجدت السيارات وبقت فيها خطورة متوقعة انها ممكن تتلف اموال ودماء، طيب لما اتنين ماشيين على رجلهم قابلوا بعض، ده هياخد يمين وده ياخد شمال، هيفادوا بعض، مفيش ضرر موجود يستدعي تدخل تشريعي. ولكن مع وجود السيارات صار في ضرر، لو سبت الناس مع العدد اللي موجود في السيارات وانهم ياما يشوفوا بعض يفكروا، وده يقول طب انا اخد يمين وده يقول طب انا اخد شمال، لا. فاقتضى الامر وجود قواعد يسموها قوانين المرور. ده نموذج لما يسمى في الفقه بالمصلحة المرسلة. يعني يجوز لولي الامر هنا ان يضع الزامات ومحاذير، يعني حاجات كانت مباحة يخلي بعضها لازم ويخلي بعضها محظور، يقول لك لما تمشي لا التزم ان الجانب الطريق يكون يمينك. ليه؟ ما هو عشان التاني يلتزم جانب الطريق يمينه وخلاص، يبقى كده تحدد ان مفيش فرصة للصدام. ان في مواطن لا ده تقاطعات لابد فيها من تنظيم، يبقى هيتحط فيها واحد ينظمها، تمتثل اشارات، وقف توقف، امشي تمشي، وهكذا. فاذا قوانين المرور من ابرز الايه نماذج ما يسمى بالمصلحة المرسلة. فالباب ده من ابواب سعة الشريعة وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان، مع الاخذ في الاعتبار ان اولا عشان نتكلم على حاجة زي دي لازم تكون المصلحة المرسلة دي داخلة في عموم مصلحة معتبرة. بصورة او باخرى احنا هنا ليه قلنا هنبتدي نتكلم في قوانين المرور ويحصل في الزام او منع؟ لان في مصلحة شرعية معتبرة وهي الحفاظ على الاموال والدماء، وهذه الاموال والدماء وجدنا ان في خطر عليها من هذه المركبات الحديثة، وان ممكن بقليل من التنظيم او بشيء من التنظيم تتحقق هذه المصلحة. يبقى دخلت في المصلحة المرسلة مش مجرد ان حد كده مزاجه يعمل كده، لا لا، ده الالزام لابد له من مستند شرعي. هنا مش هنقول ان في مستند خاص بقضية المرور، ولكن في مستند عام بانه لابد من التدخل اذا وجد هناك ضرر على الارواح والاموال، فلا بد هنا من التدخل. وبالتالي هنا لابد يكون الامر محقق ويكون التدخل بمقدار تحقيق هذه المصلحة. يعني في جدل قانوني على مدى شرعية عمل قوانين تقول ان السيارات لا تمنح رخصة تسيير بعد مضي فترة ما من تاريخ انتاجها. وفق المبادئ المدنية مختلفين، هل ده داخل ضمن الاختصاص تنظيم شؤون الناس ولا ده يتعارض مع الحرية الشخصية؟ وفق الميزان الشرعي لا، ما ينفعش التقييد الا لمجرد ان دي بقت قديمة. لا، تقول الصلاحية ماشي، تقول انها تكون صالحة. وهنا طبعا معظم الناس بيقول الكلام ده برضو لكن من باب المبادئ المدنية، التقط هنا كما ذكرنا احنا يهمنا ايه الشرع يبقى هو الاصل، وما وافقه كبل وما خالفه رد. فيبقى هنا نقول لو حصل تقييد بسنة الانتاج يكون هذا تعدي على المقدار المأذون فيه، لو التدخل بمقدار الحفاظ على ارواح واموال الناس وليس التحكم بلا سند شرعي. اقول لا، ممكن يبقى التدخل هنا تدخل في قضية الصلاحية للسير ووجود عوامل الامان، لكن ما ينفعش يكون التدخل مثلا بناؤه على سند الصنع ونحو ذلك. على اي، فنحن نقر ان في نظام اداري الامر فيه واسع، ومع هذا ان الدوت بقى يبقى له مجلس تشريعي ما يبقالوش يتم من خلال انه قناة، الامر فيه ايضا واسع ولكن لا بد من عرضه على الشرع. ليه؟ لان نظرة الفقهاء للمسألة هي التأكد، مش هنقول ان هم هيحلوا محل اهل الاختصاص، لا، كل مجال له اهل اختصاص. فمثلا مثلا الان في الطاقة موجودة، الكهرباء والغاز والطاقة النووية، كل دي صور اهل الاختصاص بيحطوا قواعد سلامة، مش دور الفقهاء ان هو اللي يحددها. يعني يقول لك عشان يأذن بان الكهرباء تدخل لمنشأة ما لازم الكابلات تدفن على بعد كذا ولازم تكون نوعية كذا، او عشان الغاز يمر كل. لكن الفكرة انه دور الفقه ان هو يراقب في النهاية ان المسألة ما فيهاش اعتبار لمصلحة ملغاة او الغاء لمصلحة معتبر. لازم الاول نتأكد الموضوع داخل في نطاق المصلحة الايه المرسلة، ثم التأكد ثانية ان الامر لم يتجاوز هذا القدر ولم يتجاوز القدر المطلوب لتحقيق هذه المصلحة. واما آلية وجود هذه وجود هذه القوانين او هذه القرارات وحالتها الآن الاختصاص الآلية الأمر فيها واسع، وإن كان دايما في النهاية هتلاقي أفشل حاجة في الدنيا هو أنك تجيب ناس غير متخصصين في حاجة أو كل واحد متخصص في مجاله وتسوي بين أرائهم في كل حاجة. يعني في الواقع لما تيجي تنظر لتجربة البرلمانية من حيث تقييم حتى صلاحيتها لإخراج آراء مستقيمة من الناحية الدنيوية، تلاقي أنت تجيب ناس من تخصصات شتى هيجي عايزين يتكلموا دلوقتي في أي مسألة، تلاقي اللي بيفهموا فيها أقلية، وتلاقيهم لا صبر لهم على المناقشة. لأن أنت تخيل كده لو أي موضوع أنت متقنه كويس وبتتكلم مع واحد ما يعرفش عنه حاجة خالص غير قشور، تلاقي أن المناقشة غير مفيدة وغير مجدية ونحو ذلك. فإذا في النهاية الأمر لا يحقق المصلحة المطلوبة. المصلحة المطلوبة أن كل مجال من المجالات له أهل اختصاص. فلما نقول الشورى في الإسلام، الشورى ما فرضتش نطاق محدود أفراد يبقى هم دول أهل الشورى في كل كبيرة وصغيرة. أهل العلم هم أهل الشورى في كل القضايا، وبرضو مش معناها ان هم هياخذوا فيما لا يعلمون، لا. القضايا المتعلقة بالدنيا في إطار عام بس محتاج لمراجعته، وبعدين فيما عدا ذلك بينفذ كلام أهل الدنيا. يبقى في كل مجال يستشار أهل الخبرة فيه، ده النموذج الأمثل. ومع هذا احنا مش بنتوقف كتير عند الآليات. لو احنا في الآخر في اتفاق على القضايا الشرعية يبقى الآليات أمرها هين، ومع ذلك فالآليات التي كانت مطبقة في زمن الخلفاء الراشدين فمن بعدهم أكثر نضجا وأكثر صلاحية حتى في أمور الدنيا. إن يبقى الشورى في كل مجال له أهله، أهل الاختصاص فيه هم اللي يتكلموا، وأهل العلم بدين الله تبارك تعالى بيراجعوا مبدأ إن الموضوع ده داخل في نطاق المصلحة المرسلة ولا لا، وبيراجعوا إن هل حصل تجاوز لحدود المصلحة ولا لا. المهم أنا أقول النظام قسمان إداري وشرعي، والإداري ذكروا ما فيه. يقولوا أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خلق السماوات الأرض فتحكيمه كفر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه كان كافرا أو مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا أن أنزل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل. قضية الاستحلال دي هل هي قيد في التكفير أم لا، ناقشناها في مسائل الإيمان والكفر. وفي الواقع النقل ده على ابن تيمية أحد النقول اللي بيستدل بها اللي بيشترطوا الاستحلال. احنا بنقول إن احنا ما بننكرش هذا القيد، ولكن هل التبديل يكون منه استحلال ومنه غير استحلال؟ كلام الشيخ العثيمين، وهو ما ينبغي أن يحمل عليه كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن المبدل لا يكون إلا مستحل، وبالتالي يكون هناك تفصيل في صورة التغيير في الحكم القضائي، لكن لا يوجد تفصيل في قضية تغيير الحكم كمبدأ. ومع هذا في النهاية احنا بنرجع نقول هناك فرق بين النوع والعين. يعني انت بتقول الطواف بالقبور شرك والنذر لها شرك، لكن هل احنا بنكفر كل من طاف بالقبر؟ لا. يا ذلك يقول شيخ الاسلام محمد الدواب: وان كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر او على قبر البدوي لعدم وجود من يعلمهم ومن يفهمهم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ هذا القضية احنا بيان الحكم الشرعي، وده اللي يحل الاشكال اللي بتتورط فيه جماعات التكفير وغيرهم. الحكم الشرعي كمبدأ لابد من بيانه، والامر الثاني عند تطبيق الحكم على معين لابد من استصحاب انه لابد من اجتماع شروط انتفاء موانع، ومن ضمن الموانع التأويل، يبقى وجود الكلام على المصلحة المرسلة وعدم فهم هذه القضية مثلا قد يكون مانع تمتنع منه من التكفير المعين، مع انك بتبين من باب الدعوة مش عشان امتنعت من التكفير بتمتنع من البيان، فرق جوهري بين الاثنين. فاذا لابد هنا من استصحاب الفرق من النوع والعين على الوجه الذي بيناه انف. يقول وقال رحمه الله، يعني قال الشيخ الاسلام تيمية في موضع اخر، هؤلاء اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله حيث اطاعوهم في تحليل ما حرم الله تحريم ما احل الله، اذ علموا انهم بدلوا دين الله فتابعوهم على التبديل، واعتقدوا تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم انهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وان لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علم انه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك اي ذلك الغير دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. يقول النقطة التي لذلك، فارق اساسي وكبير بين الحكم الاسلامي والحكم العلماني الديمقراطي، فتشريعات الحكم الاسلامي تبنى على الكتاب والسنة، وهو يوجب الحكم بما انزل الله، ويرى العدول عن ذلك فسقا وظلما وكفرا، فلا يمكن الفصل بين الدين والدولة في نظر الاسلام. واما الحكم العلماني الديمقراطي فمصدر السلطة عنده هو الشعب وتشريعاته، وتشريعاته تنبني على ارادته وهواه، فلا بد للسلطة من الحفاظ على رغبة الشعب ومراضاته، ولا يمكن لها ان تعدل عن ارادة الشعب وهواه حتى لو ادى ذلك الى تحليل الزنا واللواط والخمر. طبعا يأتي بعض الاسلاميين يقول لك انت لو استشرت المسلمين في تحليل الزنا هيوافقوا، لو اشترك في الواقع ان انت من الاول يعني بقى اللي بينادي بالديمقراطية يلزم ان يقول كده بغض النظر الناس هتختار ايه، هو بيقول لو اختاروا كده هضطر اقبله، وهذا مما لا ينبغي ان يقر به الناس اختارت او ما اختارش. طبعا في اوروبا الناس بتختار، وطبعا ده موضوع متداخل نتيجة ان دينهم يستوعب، ولكن مثلا في بريطانيا لما اختار الناس السماح بالزواج بانه يسمى او يعقد زواج بين رجلين، صار هذا الكلام ملزم للكنيسة في انجلترا انها تعقد عقود زواج للمثلين والعياذ بالله، بدون اي اعتبارات دينية، لان الديمقراطية كده، الديمقراطية حكم الاغلبية، مع ان دينهم بيحرم ذلك، ولكن هم الزموا المؤسسات الدينية عندهم بحكم انها المنوط بها انها تعقد عقود الزواج، ان مدام ارادة الناس بقت ان هو عايزين يعملوا ده زواج يعملوه، وبالتالي لا ينبغي القبول بهذا المبدأ استنادا الى انت لو استشارت الناس هيقولوا ايه، مع ان كلمة استشارت الناس هيقولوا ايه دي ممكن تقول مثلا في قضايا ما زال الناس بفضل الله تعالى يستهجنونها، لو قلت استشارتهم فيها هيوافقوا على تحريم ما حرم الله، لكن لو طرح للناس مثلا قضية منع بيع السجاير الناس هتختار ايه؟ انت لو طرحت على الناس منع الخمر، منع بيع الخمر هيختاروا منع بيع الخمر، او يغلب على الظن ان الاغلبية هتختار كده، لكن لو طرحت عليهم منع بيع وده حرام وده حرام، او دي درجة التحريم مختلفة، ولكن في النهاية هذا حرام وهذا حرام، وده ما ينفعش تستشير في الناس وده ما ينفعش تستشير في الناس، لان حكم الله تبارك وتعالى لا ينبغي ان يعرض على احد، بل ينبغي ان يكون ملزم للجميع. يقول فالمبادئ والتشريعات كلها عرضة للتغيير والتبديل في الحكم العلماني والديمقراطي حسب ما تتطلبه الأغلبية. النقطة التي تلي ذلك، يقول الشورى في الإسلام تختلف عن الشورى في النظام الديمقراطي، يقول الجصاص والاستشارة تكون في أمور الدنيا وفي أمور الدين التي لا وحي فيه، يبقى ابتداء ايه الموضوعات القابلة للاستشارة في الشورى الاسلامية فيما الامر فيه اصلا على الاباحة وهي امور الدنيا، وفي امور الدين الاجتهادية. طب وبعدين ويستشار الصالحون القائمون على حدود الله المتقون لله من اهل الخبرة والدراية. يبقى موضوع الشورى المسائل المسموح فيها بالشورى مختلفة، نوعية اهل الشورى مختلفة. قلنا دور الفقهاء والمجتهدين في الشورى اساسي في مسائل شرعية محضة. الان بيقول لك مثلا مسائل زي التلقيح الصناعي، زي اطفال الانابيب، تأجيل الارحام، كل دي قضايا تصورها الطبي سهل، ولكن موقفها الشرعي قضية شرعية في المقام الاول. في مسائل تانية يبقى كما ذكرنا دور الفقهاء فيها دور يتأكدوا من تطبيق الاطار العام اللي هو القواعد العامة للشريعة الاسلامية، ويتأكدوا ان المسألة دي داخلة في نطاق مثلا المصلحة المرسلة. يبقى هنا لو كان الامر من امور الدنيا بطرق، كباري، طاقة، زراعة، صناعة، يستشار في كل مجال اهل الخبرة فيه ويراعى الضوابط الشرعية العامة. لو كانت مسائل شرعية محتاجة الاول نعرف حكمها شرعا بالحلة او الحرمة وما فيش نص فيها، بتحل الى اهل الاجتهاد، وبعدين اذا افتوا بالحل ترجع تاني لاهل الخبرة والدراية من حيث الدنيا عشان يطبقوها. يبقى اذا هنا صار في خلاف جوهري بين الشورى والديمقراطية في المسائل التي تقبل الشورى ونوعية اهل الشورى. وان كان برضو يرجع البعض يقول لك طب لو احنا عملناها بالانتخاب مش الناس برضو هتختار الاصلح وهتختار اهل الصلاح والتقوى؟ طب فين؟ ادينا بنشوف الواقع، بتلاقي ما بين بتوع يقول لك مش عارف نواب الامار ونواب المخدرات، ده الكلام اللي الصحف بتقولها على النواب دول. النواب دول مش في ناس انتخبتهم؟ انتخبهم ليه؟ ده طلع بعزوة، عيلته انتخبته، له عيلة كبيرة انتخبته، ده راجل خدمات بعد مع يعني عمل خدمات الناس انتخبته. وبالتالي التعويل على ان دائما الناس هتختار الاصلح، بالعكس ده كان مثلا في تجارب اكثر ضيقا، يعني تجارب النقابات المهنية او نقابات الشركات او نحوها، مع ان دي طبعا مختلفة كتير عن المجالس التشريعية، لان ثلاث ارباع المحاذير زالت تلقائيا، لان النقابات المهنية عبارة عن امور ادارية في المقام الاول. ولكن تعال شوف الناس كانت بتعمل ايه. يعني يبقى في قائمة مثلا للاسلاميين وقائمة لغيرهم، الناس بينهم ومن بعض يقول لك يعني اختار من دول ومن دول، بلاش واحدة منهم هي اللي تعمل. يقول لك مثلا بالاسلاميين دول عايزين يعملوا خدمات، فعايزين حد منهم يبقى موجود عشان يسعى في موضوع المرضى وموضوع الدفن والجنازات، وفي نفس الوقت لازم يبقى في حد يعني يجيد التعامل بلغة المصالح عشان في امور لا تتم الا بالمصالح. فهو عموما احنا بنقول ان في خلاف جوهري في المسائل القابلة للشورى وفي نوعية اهل الشورى وفي آلية افرازهم بالتبع. يعني اذا كنا بنقول اهل الصلاح والتقوى من اهل الخبرة والدراية، فده يختلف عن ان احنا نحيل الامر الى عامة الناس ممن يسهل خداعهم ويسهل التأثير عليهم، كما هو معمول في كل الديمقراطيات اللي في العالم. اصل البعض احيانا يقول لك ايه، ما تقس على تجربة الديمقراطية في العالم الثالث لانها تجربة غير ناضجة. يقولوا لا، ده هي التجربة الديمقراطية في بلادها. يقول لك جماعات الضغط واللوبي الصهيوني في امريكا، هم عدد اليهود في امريكا كام عشان يحددوا مصائر الزعماء، ويبقى كل واحد عايز يترشح في اصغر منصب سياسي في ولاية من الولايات لغاية القمة فوق لازم يراضي اليهود. هم عددهم مش كبير، وتأثيرهم الانتخابي، عددهم الانتخابي يمكن اغفاله. عدد المسلمين في امريكا اكبر من عدد اليهود، ولكن اللوبي الصهيوني اللي بيمتلك اعلام ويمتلك شركات ومؤسسات تجارية عندها استعداد لتمويل الحملات الانتخابية، والمؤسسات الإعلامية اللي عاملة لكل واحد من الساسة ملف شوية فضائح وهو لسه صغير، أول ما واحد يبان له طموح يتعمل له ملف، ويبقى عشان يبقى وقت اللزوم تتشد منه ورقة يتضغط عليه بيها وهكذا. فإذا الديمقراطية عند الغرب صحيح الصناديق الأصوات اللي تتحط ما بتزادش عليها، والفرز بيبقى فرز دقيق، مع ان برضو حتى ديت مش مسلمة. يعني حتى ديت في بتلاقي في البلاد اللي بتتمدح بصورة كبيرة وصورة خطية يقولك يعني ان عملية الفرز شبه بعض الخلل، ولكن يعني الاصوات بتتحط وبتتفرز، ولكن مين اللي وجه الاصوات دي؟ مين اللي وجهها؟ الديمقراطية لا تكون الا موجهة. الناس عامة الناس اللي مشغول في عمله ودراسته منين هيجيب وقت يقعد يوازن بين مناهج حزبين؟ حتى لو افترضنا في البلاد الديمقراطيه اللي ما عندهمش خلاف كبير بين الاحزاب، وده بيقول عايز مش عارف ايه خططه لمواجهه التضخم، وده بيقول لا انا عندي خطط بديله، وده عايز مش عارف يزود ايه، وده عايز ينقص ايه، وكلام مين يعني عنده الذهن والوقت وان يقعد يوازن بين الكلام ده كله ويشوف من الاصلح؟ ولكن هناك جماعات ضغط بتسيطر على الاعلام وتوجه الرأي العام وتميل كف ده وتميل كف الدواء الى غير ذلك من الامور. فهذا يعني عموما في تقييم التجربة الديمقراطية ككل بغض النظر عن مشاركة الاسلاميين فيها، وان كان الموضوع خارج عن نطاق اهتمامنا في هذا البحث. النقطة التي لذلك يقول لا يجوز شرعا عرض الشريعة على الأفراد ليقولوا أتطبق أم لا. قال تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وحكى الشافعي الإجماع من الصحابة فمن بعدهم على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. النقطة الثامنة يقول المجالس التشريعية التي تسن قوانين مخالفة للشرع يلزمون بها العبادة، وترى أن الأغلبية أن تفرض رأيها حتى ولو كان مخالفا للشرع مجالس كفرية، وهؤلاء هم الشركاء الذين عناهم رب العزة بقوله أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. التاسع الأحزاب التي تقوم على مبادئ العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والشيوعية وغيرها من المبادئ الوضعية التي تخالف أصل الإيمان والإسلام من فصل الدين عن الدولة وأنظمة المجتمع والمساواة بين الملل كلها واحترام الكفر والردة وقبولها كتعدد الشرائع لا يفسد للود قضية كما يزعمون، كل هذا من العصبية الجاهلية والولاء للكافرين والمنافقين مما يستوجب على كل مسلم رده وهجره ومحاربته والتبرؤ منه. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميع. هناك يقول كتأكيد على المعنى الذي ذكرناه قبل هذا، هناك فرق بين النوع والمعين وبين الحكم والفتوى، فقد يكون الفعل كفر والقول كفر وفاعله وقائله ليس بكافر، وذلك بأن يكون الفاعل أو القائل جاهلا أو متأولا أو مكرها أو حديث العهد بالإسلام، وليس لنا أن نكفر الشخص المعين إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه على يد عالم أو ذي سلطان مطاع حتى تنتفي الشبهات وتدرأ المعاذير ويحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. 11 العبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطواغيت والتحاكم إليه من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. 12 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة تتحقق بالدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترى بالقدوة الصالحة وترى بتغيير المنكر باليد أو اللسان أو القلب تبعا للاستطاعة بما يحقق المصلحة ويستدفع المضرة والمفسدة. ومن المعلوم أن هذا الواجب يسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة إذ لم يكلفنا إلا ما في طاقتنا وقدراتنا. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مكان وكل مجال وكل قطاعات المجتمع من واجبات المسلمين عموما وأهل العلم خصوصا. طبعا بنبه على هذه الجزئية على اعتبار ان البعض بيحجر واسعا، ما تيجي تقول له احنا مش عايزين نشارك في موضوع الانتخابات يقول لك واين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركتم، كأن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تساوي ايه؟ الدخول في الانتخابات. برضو كان بتوع اللي بيحملوا السلاح لما تيجي تقول له اخي اتق الله تغيير المنكر بهذه الطريقة يجيب منكر اكبر، واين تغيير المنكر؟ فيحجر واسعا عشان يقول لك ما فيش غير ده، يا ده يا بلاش، لو ما كنتش معايا في هذا الجانب، مع ان باب الامر في المنكر واسع جدا ويشمل صور من التعلم العلم وتعليمه والخطابة وكتابة الكتب ودعوة الاهل والجيران، لا فالبعض يوم حصره في نقطة واحدة. طب وبعد ما يحصره في نقطة واحدة لو قلت له ان هي في منها مفسدة او انها غير ممكنة، وخد بالك الغير ممكن شرعا او المعجوز عنه شرعا نوعين، عجز حسي يعني واحد اخرس مش قادر يتكلم خلاص ده هتقول له اتكلم، وفي عجز معنوي بمعنى هيتكلم ولكن اذا تكلم ترتب على هذا مفسدة عظيمة، يفضل المنكر زي ما هو ويزيد مثلا، يبقى في الحالة دي فبنقول له الصورة اللي انت بتقولها دي مثلا معجوز عنها، اما عجز حسي واما عجز معنوي. يقول لك اذا صار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او صار الجهاد فريضة غائبة زي ما كان الكتاب الفريضة الغائبة، ده نوع من الضغط النفسي ان ازاي فريضة بالكامل هتتشال زي فريضة الجهاد او فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع انه لو قدر ده من باب يعني المجاراة في المناقشة، لو قدر انه لا يوجد الا صورة واحدة للجهاد او صورة واحدة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانت هذه الصورة القيام بها في ظرف ما في زمان ما او في مكان ما يترتب عليه مفسدة اعظم من المصلحة لتعين تركها. يبقى حتى لو ما فيش غيرها بس هتجيب مفسدة اكبر لازم تتساب. فكيف اذا كان انها مش دي الصورة الوحيدة؟ ده صورة هتجيب مفسدة وما هياش الوحيد، ده في غيرها. ان الله تبارك تعالى من على الامة ووسع بان في وسائل وبدائل بتحقق مصالح بفضل الله تبارك وتعالى. وربما يعني نشير في ثنايا الكلام ان ما من مصلحة يزعم اصحاب هذا الطيار انهم حققوها الا وهي مترتبة على وجود الدعوة الى الله وليس على القفز على السلم السياسي. قلنا حتى التجربة التركية اللي بيعتبروها انجح نموذج للدخول في البرلمانات، مع ان احنا بنقول مقاييس النجاح ايه، النجاح انه وصل لسدة الحكم وبيصدر هو تصريح بغاء بنفسه، ما يقدرش يغير القانون مرة واحدة ولا حتى في خطته يغيره عبر مراحل، هل هذا هو النجاح؟ مع ان بلا شك حصل قدر من اشاعة الخير وقدر من الاهتمام بقضايا المسلمين بعد ما كانت تركيا الحليف الرئيسي لاسرائيل، اصبح في ظل وجود الاسلاميين تركيا هي اكبر مناصر للقضايا الفلسطينية، في مصالح معينة تحققت. لكن عايزين نشوف هي قد ايه مقارنة بالتنازلات العقدية اللي حصلت. لكن من جهة اخرى بنقول التجربة التركية لم تكن قفزا على السلم السياسي، وانما التجربة التركية عبر سنوات عشرات السنين من التضييق كانت تجربة دعوية، ولولا وجود هذه الدعوة حفظ الله عز وجل بوجود دعوة بين الناس وتمسك الدعاء بها مع ما يلاقونه من التضييق، وحفظ وجود الإسلام في ظل محاولات علمنة في من أكثر درجات العلمنة تطرفا، حاولت محو كل أثار التدين ليفاجأ الناس ان التدين مازال موجود ومازال منتشر، وان جيل الشباب في تركيا جيل يبحث عن التدين. فهذا هو الذي فرض يعني الواقع كما ذكر. هذه مقدمات يعني كان لابد منها بين يدي ذكر الحكم على التجربة. يقول واما عن الحكم، حكم دخول هذه المجالس المشاركة فيها، فإن الحكم يختلف باختلاف الداخل والمشارك، وكما يقولون الحكم على شيء فرع عن تصوره، ولكل صورة حكمها. أولا حكم الداخل والمشارك بغرض تحقيق الديمقراطية بإباحة التشريع لغير الله طالما كان حكما للأغلبية، فهذا شرك مناف للتوحيد، إلا أن يكون صاحبه جاهلا أو متأولا ولم تبلغه الحجة فلا يكفر عينه حتى تقام عليه الحجة الرسالة. ثانيا الداخل والمشارك بغرض تطبيق الشرع بشرط إعلان البراءة من الأصل الذي قامت عليه المجالس من التشريع لغير الله، فهذا من المسائل الاجتهادية المعاصرة، ومختلف فيه بين العلماء المعاصرين على قولين. الأول أن المشاركة في ذلك بغرض تطبيق الشرع طاعة إذا كانت المصلحة في ذلك. الثاني أن المشاركة في ذلك لا تجوز، وهذه المشاركة من باب الذنوب والمعاصي وليس من باب الكفر والردة، لأن المشارك حقق البراءة اعتقادا ولم يطبقها عملا. الحتة دي كانت في الواقع محتاجة توضيح أكتر. احنا بنقول عندنا صورتين للمشارك، صورة تنطوي على مخالفات عقضية في حد ذاتها زي اللي يضطر يقول نقبل بحكم الأغلبية أيا ما كان، زي اللي يقول أنه يمكن أن تتولى المرأة الولاية العامة أو يتولى النصراني الولاية العامة، كل الكلام ده، أو التحالف مع الأحزاب العلمانية أو الأحزاب الشيوعية. هذه التجربة، هذه الصورة من المشاركة محرمة قطعا، حتى وإن كان اللي بيدخل يريد منها الاصلاح فيما يظن. احنا مش هندخل في النوايا لا ولا نشكك فيها، وبالفعل بيبقى ناثق في ارادة هؤلاء الاسلاميين للخير، ولكن كم من باغ للخير ليس يبلغه. فاذا كانت الصورة تنطوي في داخلها على مخالفات عقضية فهذه ممنوعة اصلا، واما ان كانت لا تحتوي، وارد داخل انتخابات مستقل او داخل في حزب اسلامي ما اضطرش يدي تصريحات اعلامية مخالفة للشرع زي انه يقبل بكذا ويقبل بكذا ويقبل بكذا، والله انا بجرب دخلت وسمعوا كلامي، سمعوا ما سمعوش اديني قلت كلمة حق. والبعض احيانا بيبص في الصورة فنقول له هل دي المطبقة ولا لا، قبل ما نقول الحكم هل دي المطبقة، لان لو دي تختلف ففي مشاركة بيكون من ضمن طرقها مخالفات شرعية أبرزها الاعتراف بأمور غير شرعية والتحالف مع أحزاب غير شرعية، وإما أنها تبقى مفيش فيها الكلام ده، ودي بتحصل أحيانا. فالأولى ممنوعة جزما، أما الثانية فهي محل اجتهاد واختلاف. من أهل العلم، فمنهم من يرى أنها فيها مصلحة، ومنهم من يرى أن مفسدتها أغلب. فلو في مخالفة شرعية تبقى المفسدة مقطوعة، لو في مفسدة شرعية من مخالفة الشرع يبقى ده خلصنا منها. أما لو كان مفيش مخالفة شرعية يبقى تقدير الواقع، هل دي بتجيب مصالح ولا ما بتجيبش. وفي هذا النوع اللي فيه خلاف بين العلماء احنا بنرى انها ان تركها اولى وافضل، وان مفاسدها اكبر من مصالح. يبقى في نوع اذا كان ينطوي في داخله في طريقة الممارسة على مخالفة شرعية فهذا ممنوع جزما، واما ان كان لا ينطوي على مخالفة شرعية فيبقى تقدير الواقع. احنا بنشوف دائما ان الواقع هو استنزاف الطاقات حتى في الصور اللي ما فيهاش مخالفة شرعية. الواقع هو ان الدعوة تقعد، ان الحركة الاسلامية تقعد تدعي وتكون قواعد، وبعدين تقوم واخدة الناس تستهلك طاقتهم في محاولة اصلاح شكلية مع عدم وجود اصلاح حقيقي، لان الاصلاح الحقيقي انما يأتي بالدعوة والتربية ونحو ذلك. وبعد سنين من تضييع الجهد تلاقي اللي جاي يقول ده احنا عايزين نقيم التجربة. كان لسه قريب على صعيد جماعة الاخوان كان في دعوة داخلية كبيرة لإعادة تقييم التجربة البرلمانية، افادتهم ام لم تفيدهم، وهل يرجعوا تاني للدعوة ام لا. في الواقع يبدو ان الاختيار في النهاية استقروا انهم هيستمروا في الانتخابات، ولكن دي جزئية مهمة عشان بس احيانا بعض الاخوة بيمارس ضغط نفسي رهيب كأن ترك الانتخابات خيانة عظمى، مع انه بنقول له طب ده انت بتدرس يعني الموضوع بتقعد تدرسه، ويجي احيانا في سنة من السنين يقول لك ايه مفيش فايدة احنا هنقطع الانتخابات السنة دي. طب سنتها ما يبقاش ده خيانة عظمى، ما يبقاش خيانة للامانة، ما يبقاش كتم للشهادة. ففي الواقع ان بعض الاتجاهات الاسلامية بتصاب بدرجة من درجات التصلب في الرأي ومحاولة فرض رأيها في قضايا هي نفسها مترددة فيها. يعني حتى لو قلنا انه قضية هو حاسم موقفه منها 1000% وشايف ان الدلائل الشرعية والواقعية بتفرض عليه رؤية معينة، لا ده هو كل مرة بيقول يا ترى نكمل ولا ما نكملش، يا ترى كسبنا ولا خسرنا، وهكذا. اما تيجي تشوف ان اي نجاح يذكر لك مثلا في الانتخابات اللي فات خدنا مش عارف 88 مقعد في مجلس الشعب، تيجي تقيم بقى الفترة دي كلها رافضهم الدعوة ترصده في المساجد في الجامعات في غيرهم، تلاقي ان النجاح في هذا الجانب يساوي خصم من الرصيد الدعوة، ان الطاقات كلها تبقى موجهة للمؤتمرات الانتخابية، ثم اللي ينجحوا من النواب يبقى عايز جنبه كل اخوانه يبقوا هم اللي بيحركوا له مشاريعه الانتخابية والخدمية و و و و في النهاية فين الدعوة؟ وفين مع وجود دعوات من التنصير الى الدعوات الى العلمانية الى الشبهات الى الانحراف الاخلاقي، كل ده هنسيبه عشان في الاخر نقول احنا بقى معانا كذا مقعد ونحو ذلك. فبنقول ان حتى الصورة التانية اللي هي مش موجودة في معظم التجارب، التجربة المصرية لا يسمح للإسلاميين بالدخول إلا من خلال أحزاب علمانية، وإلا من خلال تصريحات فيها هدم الكثير من مبادئ الإسلام وهدم، يعني مثلا الإخوان اضطروا يغيروا موقفهم في قضية المرأة في الانتخابات، ونزلت الأستاذة شهد الحلفاوي للانتخابات وجيهم العلمانيين راحوا جايبين تصريحات الكثير من رموز الجماعة اللي كانوا بيعترضوا على أن المرأة يكون لها حق التصويت، مش تبقى ان هي مرشحة لانها تروح تنتخب. وجابوها منين؟ من مجلة الدعوة اللي كانت هي لسان حال جماعة الاخوان في فترة من الفترات. فصار هنا الصورة امام الناس ان الاسلاميين يتناقضون ويقولوا القول ويرجعوا ونحو ذلك، فقالهم لا 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 الكلام ده ما كانش موقف رسمي للجماعة، ودي في الواقع اعتذار هش جدا. ازاي ما كانش موقف رسمي وكان بيتنشر في المجلة الجماعة وما بيتنشرش غيره. يعني يا ريت حتى مثلا كان منشور الرأي واخد صدارة، فبقى هو ده رأي الجماعة وجنبه ده رأي صغير بتقول إشارة ان في رأي آخر. لا، ده كان مجلة الدعوة ما فيهاش فعلا غير هذا الرأي، وفي ناس قاعدة ترصد الحركة الإسلامية، مش ان واحد يفتكر ان هو عايش لوحده في الدنيا. النهاردة يقول المرأة ما تطلعش ملهاش حق التصويت، بكرة يقول لا عليها، بعد يقول لا ده هي تبقى ممكن تبقى مرشحة لتكوين نائبة في مجلس الشعب، بعد انت ينفع تبقى تتولى الولاية العامة. في ناس بترصد وناس لها عقول، ومنهم كثير منهم مغرضين. يعني يا ريت حتى هو على ينبغي من حيث الاصل احترام عقلية الاتباع. يعني ما ينفعش يبقى الاتباع ايه النهاردة يبقى المرأة لا بكرة لا، ما ينفعش. وده احد الاشكاليات الكبيرة عند اتجاه جماعة الاخوان، السمع الافراط في قضية السمع والطاع. السمع والطاع العماء الاتباع هو عايز يعمل للاسلام، اقتنع ان جماعة الاخوان بتعمل للاسلام، خلاص هي الثقة دي كفاية. الثقة دي كفاية ابقى يعني بيغير الرأي، ويعني ده امر بيبذل فيه حياته، بيبذل فيه وقته، بيبذل فيه ماله. لازم يكون على بينة على بصيرة، كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا وان اتبعني. لا، في الواقع بيحصل قضية ان الاتباع مش من حقهم يعرفوا المسوغات. طب ده كان في وقت من الاوقات، لكن دلوقتي مع وجود الاعلام بقت الدنيا كلها عايزة تعرف المسوغات، حتى الخصوم. يعني الناس اللي قالوا لهم لازم تغيروا رأيكم في قضية المرأة، قالوا خلاص غيرناه، لا تقولوا لنا المسوغات. ليه غيرتوه؟ عشان وتنشروا المسوغات وتقنعوا بها الناس. دي كلها الان هو ما يطلب من الحركة الاسلامية في ذلك. فأقول يعني في النهاية طلب دعوة عدم المشاركة في هذه المجالس المسمى بالتشريع، سواء بالترشيح او الانتخاب او المساعدة لأي من الاتجاهات المشاركة فيها، وذلك لغلبة الظن بحصول مفاسد اكبر من المصالح بناء على الممارسات السابقة. وان كنا نقر ان الخلاف بين اهل العلم في هذه المسألة خلاف معتبر، قلنا بشرط لو ان مفيش مخالفات صريحة، ولو تفاوت بين الطاعة والمعصية، لان كلا الفريقين يريد خدمة الاسلام ويقر بالبديهيات والمسلمات التي ذكرناها في اول كلامنا. وما نرى اليوم في الجزائر رأينا مثله بالامس في تركيا، طبعا دي تجربة تركيا قبل، مش الجديدة ديت، كان نجم الدين اربكان وتمت اقالته واجباره ومحاكمته وسجنه كمان، مع انه كان رئيس وزراء في تركيا. وبعدين حزب الرفاع عدل وضعه ودخل الانتخابات تاني، والمرة دي ما حصلش انقلاب على حتى الان. وعل في يعني حاجات كتير فرقت من ايام اربكان لايام اردوغان، قد يأتي الاشارة اليها لما نقول بعض نماذج من التجارب الحية الموجودة. فبيقول يعني واما نرى اليوم في الجزائر رأينا مثله بالامس في تركيا، وكيف ان الديمقراطية مثل صنم العجوة الذي كان يصنعه المشرك فاذا جاع اكله. فالحكام العلمانيين اذا حسوا باي خطورة على مواقعهم وان الاسلاميين على مقربة من الحكم سيسارعون بحل المجالس النيابية والاحزاب، ويكون الجيش مستعدا دائما وفورا لاجهاض هذه الديمقراطية التي اخترعوها. لهذا وغيره نرى ان الحل البرلماني على ضوء ما طرحناه ليس هو الطريق. يعني ده خلاصة المذكور في البحث من الكلام، وان شاء الله في المرة القادمة نذكر بعض الشبهات والردود، ويعني تقييم لبعض التجارب التي ربما ظن انها حققت قدر من النجاح. قد يغري ان كل مع موسم كل انتخابات تلاقي الاخوة بتسأل طيب ما تركيا حققوا نجاح، طيب احنا هنفضلوا سلبيين لغاية امتى؟ في الواقع ده امر ليس حسنا، بالعكس ان هو الايجابية الوحيدة الموجودة في واقع الدعوة هو وجود دعوة الناس الى الخير، والتغير الذي يطرأ شيئا فشيئا على واقع الناس في جميع بلاد المسلمين، اللي بيبقى احد مظاهره ان لما يجي حد ينادي بالاسلام يدخل انتخابات البرلمانية الناس بتروح تنتخبه لوجود عاطفة اسلامية عامة. فالبعض يظن ان ده نجاح للحل البرلماني، ولكن هو في واقع الامر هذا لم يأتي الا من وجود دعوة. ولو ان بتوع الحل البرلماني وفروا الطاقات وجهوها بدل من استثمار نتاج الدعوة في انه يصب في هذا الطريق الشاق الغير مجدي لكان الامور بقت افضل كثير فيما نظن. الله تعالى اعلم. على عين يعني نستكمل هذا الكلام في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.